بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. في البداية أشكركم حقيقة على هذه الاستضافة، وتشرفت بحضوري معكم في هذه الليلة. ولا شك أن هذه المجالس سماها النبي صلى الله عليه وسلم برياض الجنة، لأنها يذكر فيها الحق سبحانه وتعالى. والمجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل لا يذهب حسرة وندامة على جلاس هذا المجلس. ومن أفضل ما يتكلم به الناس في مجالسهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. حديثنا وأنا في الطريق ترددت بين موضوعين، واخترت موضوع منهما وهو أمثلة تطبيقية لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه، لمن كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الرجال والنساء والأزواج والأبناء والأعمام وأبناء العمومة، يخالط المنافقين والأعداء، فكل هؤلاء كيف كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا حار الإنسان في معاملته لزوجته، يسمع كلام الأطباء النفسيين وغيرهم، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولذلك الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندك أبناء تريد أن تتعامل معهم، تعامل معهم كما كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. وهكذا انظر في التطبيقات العملية في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد ما يشفيك في كل فئة من فئام المجتمع كاملا. ونأخذ بعض الشرائح كيف كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مثلا على سبيل المثال بالزوجة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 9 أزواج، فمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، وعائشة، ورملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مسجده حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى نسائه فيدخل عليهن امرأة امرأة يدعو لهن ويسلم عليهن صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل على بيت الأولى والثانية والثالثة، 9 أزواج يدخل عليهن، يعني يسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يبارك فيك، فيدعو لهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب قلوب زوجاته صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الأول. اللقاء الثاني كان بعد صلاة العصر. جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر انصرف من مسجده فيدخل على نسائه الواحدة تلو الأخرى يدنو من إحداهن من غير مسيس، يعني كان يقبلها ويباشرها ويضمها ثم يخرج بعد ذلك. اللقاء الثالث في صحيح مسلم جاء في حديث أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ذهب عند التي هو عندها، يعني اللي عليها الليلة، فيأتي نساؤه ويجتمعن في غرفتها فيسامرهن ويلاطفهن صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن بعد ذلك. يعني رجل عنده 9 زوجات ومع ذلك يلتقي بهن 3 مرات، لماذا؟ حتى يزيل الوحشة ويزيل كذلك وحشة الفراق، لأن الإنسان على ما يوصلها الدور يبيلها 8 ليالي وهي ليلتها 9. لا شك أن طول الفراق يولد الجفوة والجفاء بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم. احنا نسمع يمكن بعض يعني الناس يقول لك: المرأة لا تقرب المرأة أبدا، ولا تجلس عندها، ولا تعطيها وجه، ولا يعني. حتى واحد يعني يذكر يقول: وصاني أبوي، قال: يا ولدي أوصيك أول ما يعني تقوم من النوم أنصل الباب، ولا من دخلت البيت أنصل المخدة، يعني من المخدة للباب لا تعطي المرأة وجه. هذا ما لا قال به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما اضرب بهذه الأعراف جانبا، وعليك بعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل أزواجه صلى الله عليه وسلم. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كانت تحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في وقت كان في أمس الحاجة إلى امرأة مثل خديجة رضي الله تعالى عنها، أفنت مالها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار المعروف، في حصار الشعب، شعب أبي طالب، أكلوا أوراق الشجر، وخديجة ضعفت وكان يغمى عليها من شدة الجوع، وأنفقت الأموال اللي عندها في إطعام بني عبد المطلب، في النبي صلى الله عليه وسلم والبديدة اللي ينتمي لها، كلهم كانت تطعمهم حتى أفنت مالها، لذلك ماتت فقيرة بسبب هذا الحصار، وماتت بعد الحصار. ولذلك لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن خديجة سوف تدخل عليك وبيدها إناء فيه إدام، أقرئها من ربها السلام، ترى الله عز وجل أرسلني أسلم عليها. أي مكانة هذه كانت تحظى بها هذه المرأة؟ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا تعب. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حضن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. بل تقول عائشة: كنت أشرب في الإناء فأدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع فيه على موضع فيه، يعني وين المكان اللي شربت منه عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يشرب من نفس المكان صلى الله عليه وسلم. ولما جاء في يوم العيد وكان السودان الأحباش يلعبون بالحراب وبالدرق، فأخذت تنظر إليهم عائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. قالت: فحملني وراء ظهره وكان خدي على خده صلى الله عليه وسلم حتى مللت، فقال لي: حسبك؟ قلت: نعم. فأنزلني ثم قال لي: امضي. وأيضا تقول عائشة: كنا نتسابق إلى القدح نغتسل من الجنابة. يعني أنا أعطيك أمثلة أيضا أعمق. قالت: فكنت أخذ القدح وأقول: دعه لي يا رسول الله، وهو يقول: لا، دعيه لي. فيأخذ القدح ويصب على عائشة وتغتسل، ثم تأخذ هي القدح وتصب على النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أرادت صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب الراحلة، ماذا فعل لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثنى له ركبتها، وقفت على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركبت على الراحلة. لو فعلها اليوم واحد منا لا اتهم باتهامات كثيرة، ولا وصف بأقبح الأوصاف، ولكن لو كان يعلم أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم؟ لن يتكلم، لأن الذي فعله هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في تعامل الزوجات كثير جدا، وسأختم في هذه الشريحة بحديث عائشة في صحيح مسلم. تقول: كنا معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة وصفية، والحزب الآخر أم سلمة وبقية النساء، وكان بينهم غيرة بينهن. وكان الأنصار إذا جاءت ليلة عائشة أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والطعام، ولا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم في بقية النساء. فاجتمع الحزب الثاني عند أم سلمة، لأن كبيرتهم كانت أم سلمة، فقلنا لها: كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ما بال الأنصار لا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة عائشة ويتركون بقية النساء. فقالت أم سلمة لما جاءت ليلتها، قالت: يا رسول الله، إن النساء يشتكين العدل في بنت أبي قحافة. يعني كأنها الآن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يعدل. طيب الناس عطوني، أنا ما لي دخل في العدل، هم أهدوني في هذه الليلة، يعني لا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، الغيرة هي الدافع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما التفت لهذا الكلام. فلما أصبح مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا عند أم سلمة، ها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: صمت، ما رد علي. قالوا: أعيدي عليه في المرة الثانية. فلما جاءت ليلتها قالت: يا رسول الله، قلت لك في الليلة الماضية إن النساء يشتكين العدل في بنت أبي قحافة. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فلما جاء الصبح اجتمعنا، ها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت صمت. قالت أعيدي عليه في، فقلنا لها أعيدي عليه في المرة الثالثة، والحديث في صحيح مسلم. فلما جاءت الليلة المرة الثالثة عند أم سلمة قالت يا رسول الله إن النساء يشتكين العدل في بنت أبي قحافة، يعني أجبني يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن جبريل لم ينزل علي وأنا في مرط امرأة إلا عائشة. من المعلوم أنه إذا النبي سلم كشف عورته ودخل على نسائه الملائكة تخرج حياء، لأن النبي سلم وصف الملائكة بالحياء. فقال لعثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي، ما تدخل على النبي سلم أو على أي إنسان في مواطن كشف العورة. فالنبي سلم يبين مكانة عائشة عند أم سلمة، ترى جبريل ما ينزل علي وأنا في مرط امرأة في فراشها إلا عائشة، لمكانتها عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت أم سلمة. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قلنا لأم سلمة ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يقول لا تؤذيني في عائشة وما نزل علي جبريل، هذا رد. قالوا لا هذا ما هو رد. فذهبنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاطمة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن النساء يشتكين العدل في بنت أبي قحافة، يعني ما دخل نزول جبريل، الحين فيه مشكلة نبي نحل المشكلة هذا، شوف مشكلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبينني؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، إذا تحبيني حبي عائشة. فأدارت يعني وجهها وخرجت من غرفة عائشة وذهبت إلى النساء. ها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قال لي تحبينني حبي عائشة، ما أستطيع أن أزيد على هذا. فكلمنا زينب بنت جحش، وكانت هي التي تقول عائشة، هي راوية الحديث، تقول هي التي كانت تساميني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت صوامة قوامة، هي صاحبة الحبل اللي كانت تتعلق الحبل وتصلي، إذا تعبت تتعلق بالحبل، كانت عابدة ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها حدة رضي الله تعالى عنها. فذهبت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الحين النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، هذا قاعد يدشون عليه وفتحوا له الباب وحل لنا المشكلة، هذا رسول كيف تكلمونا في موضوع مثل هذا؟ لكن انظر إلى دماثة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد من الناس كان بالعقال ضربهم كله على موضوع مثل هذا. ولذلك لما دخلت زينب ما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها خلاص سمعت رد النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعلى فاطمة، فلذلك وجهت الكلام إلى عائشة، كيف تسمحين للأنصار يهدونك في ليلة في ليلتك ويتركون بقية النساء؟ وبدأت تنزل عليه. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه لن يمانع في الرد، فردت على زينب وقالت يا زينب أتريدين النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار ويشحذ منهم اللبن واللحم والبر لسائر النساء، أو تقبلين هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسألين النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويسأل الناس وهو يحرم المسألة؟ فسكتت وصمتت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصديقة بنت الصديق، يعني ما قدرتي عليها بالحجة، وطلع منها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف حصل بين النساء ما دخل، لذلك لا يحسن بالرجل إذا حصل الخلاف في بيته بين النساء أن يتدخل في كل كبيرة وصغيرة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي أنشأوا الحرب، هم يحلون المشكلة، أنا ما أدخل في طرف نزاع بين زوجة ولدي ولا بين زوج بنتي ولا بين، وهذا سيأتي معنا في الشريحة الثانية. والحديث طويل جدا عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. الآن ننتقل إلى الشريحة الثانية وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام، فمن أعمامه العباس بن عبد المطلب والحارث وغيرهم، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وله أبناء عم كثر، عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 25 قريب من الأقارب اللي هم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل منهم؟ نبدأ بالوالدين. جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن المعلوم أن آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في مكان يقال له الأبواء قريب من البحر الأحمر، فقال عمر: خرجنا في غزوة الأبواء، في غزوة يقال لها غزوة الأبواء، هذه ثاني غزوة قبل غزوة بدر الكبرى، لأن سلم غزا ثلاث غزوات يتعقب فيها قوافل قريش، ثم حدثت بعد ذلك اللي هي غزوة بدر بعد هذه الغزوات الثلاث. فقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رسم قبر ثم جثى على ركبته، فجثى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا، وما تجرأ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن سبب البكاء. قال عمر: فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا عمر، هذا قبر آمنة بنت وهب أمي، استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستاذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، أدركتني رقتها فبكيت. قال عمر في وصف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه في ذلك اليوم على أمه وهي تموت، ولم يستطع أن يستنقذها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم. بل خذ هذا المثال الجميل الذي لم أقرأ مثله في تاريخ الأنبياء والرسل أبدا، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه دفاع الأبطال الأشاوس، وهو الذي ساق بني عبد المطلب وبني هاشم إلى حصار الشعب، وصمد وألف، كتب معلقة أكثر من 70 بيت يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل عداه العيب في موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عم مع ابن أخ، موقف رجل بمعنى الكلمة، وقف على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بس قل لا إله إلا الله، أنت لا صليت ولا صمت، على الأقل بس قل لا إله إلا الله، وأنا سوق وجهي وجاهي، بس قل لا إله إلا الله. فقال: بل هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر، ونهى الله عز وجل نبيه أن يستغفر له. فالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: يا محمد، ما فعلت بعمك؟ لقد كان يذود عنك ويدافع عنك، ما فعلت به؟ فقال: يا عماه، إنه يعذب على ضحضاح من النار يغلي بهما أم رأسه، وهو أخف أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. العجيب في هذا أن الرجل مات وأفضى إلى ما قدم ودخل النار، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يخرجه من النار إلى الجنة لأنه مات على الكفر، لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأس من رحمة الله، شفع له وهو من الدرك الأسفل من النار، فرفعه حتى صار أخف أهل النار عذابا. أرأيت رجلا يشفع لرجل من أهل النار؟ أي رحمة أودعها الله عز وجل في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال: هذا عدو الله ومات على الكفر، أدعو عليه بالزيادة، وإنما وفاء منه لهذا العم الكافر الذي مات على الكفر. طيب، هو مات على الكفر، لكن يا رب كان يدافع عني، أريد أن أصنع له شيئا، فقبل شفاعته فخفف عنه العذاب. هذه هي الرحمة الحقيقية. ذاك يختلف اليوم الإنسان مع عمه، وهو مسلم مصلي ومن أهل الصلاة ومن أهل الطاعة والتقى وأبناء عمومته، ومع ذلك يفجر في الخصومة والعياذ بالله. فانظر كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أقاربه، ولننظر نحن في معاملتنا مع أقاربنا المسلمين أهل الصلاة وأهل التقى وأهل الطاعة. وأيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب، حينما خرج في غزوة بدر يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أنت يعني في معركة عمك سال سيفه عليك يبي يقتلك، أو ابنك يسل سيفه عليك يبي يقتلك، أو صهرك نسيبك ماخذ بنتك، بنتك تحته وهو جايك سال سيفه يبي يذبحك، كيف سيكون وقعها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى من اللوعات ما الله به عليه، ولكنه صاحب قلب كبير صلى الله عليه وسلم. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم. فطبعا العباس وهو على الخيل والكر والفر والشد والجذب، طبعا تقطع قميصه وانكشف صدره فأصبح عاري، ثم سقط في الأسر وكان من بين الأسرى، فلما جيء به مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشفى منه: عمي وتقاتلني بعد، ضرب عنقه، وإنما قال أريد قميصا أستر به عمي. فجاءه عبد الله بن سلول زعيم المنافقين فقال هذا قميص، فألبسه وكساه عمه صلى الله عليه وسلم. لما مات هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وأراد أن يدفنوه في القبر، نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال كفنوه في قميصي، وهو زعيم المنافقين. قال سفيان بن عيينة محدث الحجاز كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم في كساء عمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازيه قبل أن يدفن ويهال عليه التراب، وهو منافق. قال انزعوا قميصي، منافق، وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منه النبي صلى الله عليه وسلم الأعاجيب. ما يحتاج يعني أذكركم بأفعال عبد الله بن أبي بن سلول، لكن شوف الوفاء وشوف التعامل وشوف احترام الخصم والعدو في آخر لحظة وهو يدفن، لم يتشفى منه. اليوم لو مات واحد من ألد أعدائك وأعداء على أشياء تافهة على سوالف وخرابيط يعني، ومات يمكن من داخل بس ما تقدر تظهر الشيء هذا، تتشفى أنت من داخل أنه مات من أقاربك، بينك وبين خلاف، ولد عمك ولا من أقصى الجماعة مات، كأنك تقول في نفسك أبرك افتك منه خليه يولي. كم من الناس من وصل به الأمر إلى هذه الدرجة، لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مات الرجل قال هذا قميصي كفنوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة للناس أن رسالة الدين هي رسالة السماحة. المسلم لا يتشفى حتى لو كان من ألد أعدائه، ما يتشفى أبدا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك أختم بهذه الأبيات لأبي الأسود الدؤلي حينما قال وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد. وذاك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل في جوف الكعبة صلى ركعتين، قال يا بلال تعال، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال معه. قال أهل العلم لأن بلال تمرمط يعني في بداية الإسلام، سحب أمية بن خلف على الرمضاء وحط الصخر على صدره ووضعوا الحبال في رقبته والصبيان يلعبون به في الأزقة في أزقة مكة، يعني عذب ونكل به واستهزأ به المشركون أيما استهزأ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له كرامته فجعله معه في يوم الفتح يصلي في جوف الكعبة، وزوجه من أخت طلحة، زوجه قرشية أصيلة إكراما له ولما قدم للإسلام والمسلمين. ثم وقف على باب الكعبة، هو الآن داخل ظهره على داخل الكعبة الغرفة، وجهه واقف على الباب، شفت باب الكعبة الآن؟ تخيل يعني مسلم وقف عليه باب مفتوح وهو يقف وأمامه صناديد قريش، والجيش اللي كان مع مسلم 10,000، وهؤلاء صناديد قريش يعني 800,000 بالكثير. إشارة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تقطع رؤوسهم كلها، إشارة واحدة. والله لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلام في هذا، لو أمر بقتلهم جميعا لا يلام، لأن الحاكم إذا أظفره الله عز وجل من عدوه فهو مخير بين ثلاثة أمور، إما الفداء وإما القتل وإما السبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تظنونني فاعل بكم؟ ما قال تعال تعال أنت اللي سويت دوس ببطنه، تعال تعال روح امسك فلان، روح عندك اياه طقه، هذا اللي سوى ذاك اليوم الشغله الفلانيه، انت اللي قطيت سلة الجزور على كتفي، امسك الحين سلة الجزور وحطها في حلقه، سوي في كذا. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهبوا فانتم الطلقاء. وفيهم من قتل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في احد الذين ماتوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يتشفى لاصحابه، ومع ذلك قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. سأختم بالشريحة الأخيرة، وإلا هناك الكثير يعني ممن تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبناء. واليوم مع الأسف الشديد كثير من الآباء لا يحسن التعامل مع أبنائه، يسلط عليه سيف الأبوة ويذله ذل لأنه والده، ويريد أن يجعل من ابنه عبدا مملوكا له، ليس له رأي وليست له قيمة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قالت ما رأيت أقرب سمتا ولا دلا ولا هديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كانت تشبهه في قعودها وفي قيامها. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مكانه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بيده وأجلسته في مكانها. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الثرى تدخل عليه ابنته يقوم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل رأسها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه، لا تعالي قعدي في مكاني. شوف كيف كان يحشم بناته ويحشم أبناءه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يذهب إلى إبراهيم في العوالي، العوالي تبعد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 7 أميال، فكان يذهب إلى المرضعة فيقول أين إبراهيم، فتدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشمه ويقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده إلى المرضعة. وهل يعلم هذا الصبي من الذي يشمه ويقبله؟ ولكنها الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلب هذا النبي الكبير والعظيم صلى الله عليه وسلم. كان نبيا وحاكما وقاضيا ومفتيا وإماما وخطيبا، ويذهب للغزو وعنده من المشاغل ما الله به عليم، وفي كل يوم يقطع 7 أميال يذهب فيشم ويقبل ابنه ثم يرجع مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وإذا حدث الخلاف بين بنته وبين زوجها ما كان يتدخل أبدا، ما يتدخل في حياتهم الزوجية، إن دخل بخير وإلا ما يدخل بشر. ولذلك في غزوة بدر، نرجع لهذه الغزوة، قلنا وقع في الأسر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ممن وقع في الأسر الربيع بن العاص زوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الربيع بن العاص ماخذ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت يده، ويخرج مع قريش في غزوة بدر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نسيبك مزوجة بنتك وجاءك ثاني يوم بسيف يبي يقتلك. وقع في الأسر، فلما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أرسلت رقية بقلادة، وكانت هذه القلادة لخديجة، أهدت خديجة هذه القلادة لابنتها رقية في ليلة زفافها. فلما رأى القلادة رق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصبر من خديجة إذا تذكر خديجة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تطلقوا إليها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. شوف حتى احترام النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئتم، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شركاء في هذه الغنيمة، هم مقاتلين والمقاتل له نصيب في هذه الغنائم. قال إن شئتم، يعني ترك الأمر لهم. قالوا نفعل يا رسول الله، فأطلقوه لزوجته وردوا عليه القلادة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن ترد إلي رقية، لأنه لا يجوز لمؤمنة أن تبقى تحت كافر. فقال أفعلوا يا محمد. فلما وصل إلى مكة أرسل رقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن صهري هذا الربيع بن العاص وفى لي في رقية، وقالها على رؤوس الأشهاد. رجل خرج يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه أنه وفى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه زوج ابنته، حشمته من حشمة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فقال لها أين ابن عمك؟ فقالت يا رسول الله غضبني فخرج. حصل بينه وبين خلاف ثم خرج من البيت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال ابحث عنه. فبحث عنه فوجده نائم في المسجد، فقال رسول الله ها هو ذا في المسجد. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد افترش التراب، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التراب وقع على ثوبه لأن المسجد كان فراشه تراب. فقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، وأرجعه إلى زوجته فاطمة. بعد فترة بسيطة دخلت فاطمة على عائشة وقالت أين أبي؟ فقالت عائشة خرج. قالت قولي له أن يأمر علياً أن يأتي بخادم يخدمني، لأنني أشعر بالألم في يدي من الرحى، من كثرة ما تطحن الرحى. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جاءت ابنتك فاطمة وغضبانة وتريد خادم، تشتكي من ألم في يدها بسبب طبعا الرحى. فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة وزوجها علي على الفراش في وقت النوم. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قام من فراشهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانكما، يعني لا تتحرك. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما على الفراش، على يمينه علي بن ابي طالب وعلى يساره ابنته فاطمه. قال علي: فمد النبي صلى الله عليه وسلم رجله حتى وضع قدمه على صدري، فكنت اشعر ببرد قدمه على صدري. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلكما على خير من خادم؟ اعلمكم شيء ابرك لكم من الخادم اللي يطحن الرحى ولا يفعل ولا يسوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: اذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. ثم قام وانصرف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الموقف الأول ما راح قال لعلي شو المشكلة اللي حصلت بينكم وبين فاطمة، منو اللي قالوا، منو اللي سووا، منو اللي فعلوا، منو اللي أخذ يتتبع المشكلة، وإنما قال: قم أبا تراب ارجع إلى زوجتك. وهنا في المرة الثانية ما قال لعلي لازم تجيب لها خدامة، ما تروح ما ترجع بيتها إلا تجيب خدامتين، مو خدامة واحدة، اقعدي عندي، خليه يروح يجيب خادمة. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة حصلت بين المرأة وزوجها، أنا لست طرفا في هذا النزاع فلا أدخل في هذا النزاع. طبعا انتهى الحديث عن هذه الشريحة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الجن بإحسان، الجن عاملهم بإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجن: لكم في كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه أوفر ما يكون لحما إذا وقع في يد أحدكم. يعني أن تذبح الخروف وتأكله وترمي العظم يأتي الجن يمسك به، بس بشرط أن يكون ذكي الذكاء الشرعية وأن تكون قد ذكرت اسم الله عز وجل عليه. من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يمسك العظم يكسوه الله لحما فيأكل هذا اللحم. وقال: لكم في كل بعرة علف لدوابكم، يعني إبل أجلكم الله، والبقر روث البقر والبعر الذي يخرج من الإبل أجلكم الله يحوله الله عز وجل إلى علف لدواب الجن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك يعني طائر الحمرة حينما فرشت جناحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. وذلك البعير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وذرفت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذفراه وقال: من رب هذا البعير؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا البعير يشتكي إلي أنك تدئبه وتسيء علفه. واحد من الصحابة أراد أن يذبح بعير عنده، وكان يعني أذل هذا البعير وأتعبه، فلما أخرج السكين يريد أن يطعن البعير رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام البعير حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عذبني والآن يريد أن يقتلني ويسل السكين يعني وأنا أنظر إليه. فمن شفقته، مع أنه يجوز الرجل يذبح بعيره حلاله ويأكله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعني هذا البعير، يريد أن يشتريه ويطلقه لأنه اشتكى ولاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى الجماد الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكئ عليه في الصلاة، لما صنعوا له منبرا يخطب عليه صلى الله عليه وسلم ترك الجذع وارتقى على المنبر، فبكى الجذع، جذع نخلة يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. يقول الصحابة: فسمعنا لهذا الجذع صوت بكاء كبكاء الطفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم ضم هذا الجذع وأخذ يطبطب عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن ذلك الجذع وسكت. فالتفت إلى الصحابة وقال لهم: لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم الحيوان ويرحم الجن ويرحم حتى الجماد صلى الله عليه وسلم، ويرحم الزوجة ويرحم الابن ويرحم البنت. وهناك أمثلة كثيرة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء والمنافقين، والكلام يطول، لو تكلمنا في تلك الأمثلة التطبيقية لخرج الصبح، ونحن ما زلنا نتكلم في هذه الأمثلة والممارسات الجميلة التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإياكم الله.